بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال التالي يا جماعة: هل أخبار الآحاد يحتج بها مطلقا؟ ما زلنا في الأسئلة يا جماعة التي كنا أملينا عليكم لكي تجيبوا عنها. يقول: هل أخبار الآحاد يحتج بها مطلقا إذا صحت، أم لنا شروط أخرى لا بد أن تتوفر حتى نحتج بها؟ دلل على كلامك من الكتاب والسنة. فمن يجيب؟ تفضل. ما هي الشروط؟ ويقول الأخ: لا يحتج بها مطلقا، لا بد من توفر شروط، ما هي؟ طيب، في أحد آخر؟ تفضل. إذا صحت، يعني إحنا ما نقول السؤال إيه؟ هل يحتج بها مطلقا إذا صحت؟ نعم يحتج بها مطلقا إذا صحت، ها؟ لكن يعني بشرط ما لم يعارضها ما هو أولى أو أرجح منها، ما لم يعارضها ما هو أولى أو أرجح منه. لكن ما لم تعارض بنص آخر أرجح منها أو أولى منها، أو حتى يساويها بحيث إن هو يؤدي إلى الاضطراب، ما لم يحصل هذا نحن نحتج بها مطلقا. واضح يا جماعة؟ طيب، ما الدليل على ذلك؟ يحتج بأخبار الآحاد مطلقا إذا صحت ولم يكن لها ولم يكن لها معارض أرجح منها أو يساوي بحيث يؤدي للاضطراب. دلل على كلامك من الكتاب والسنة، ما هو الدليل؟ ها؟ نعم نعم. طيب، يعني إحنا أولا من الكتاب، نبدأ من الكتاب. يقول الله عز وجل إيه؟ ها؟ لا يعني معلش، احنا نتكلم عن اخبار الآحاد بغض النظر عن يعني الرسل، لان الرسل قد يقول واحد انهم مؤيدون بيعني الايات التي بعثهم الله عز وجل وايدهم بها، لكن نحن نتكلم عن ادله يعني بالنسبه لغير الرسل. ها؟ طيب، قول عبد الحميد. يا قوم تمام المرسلين. طيب، نعم. لا اله الا الله، احنا قاعدين نقول غير الرسل. نعم نعم، قول الله عز وجل: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم هذا ايه؟ لا، مفهومه نعم، إذا كان إن جاءكم عدل بنبأ فاقبلوه بدون تبين، إن جاءكم عدل بنبأ فاقبلوه بدون تبين. ماشي، فهو تكلم عن إيه؟ عن واحد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فإن جاءكم عدل يعني فاقبلوه بدون تبين، هذا مفهومه. طيب، من السنة. نعم طيب، ممتاز، يعني هذا من الأمثلة، لكن نأتي بدليل عام. نعم طيب، يعني خير، ممتاز، لكن يعني الدليل العام الذي يقرر القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ نضر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فحفظها فأداها كما سمعها. نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها. هذا الحديث متواتر، هذا الحديث متواتر، ما يجيش واحد يقول أنت بتحتج بأخبار الآحاد على أخبار الآحاد بأخبار الآحاد وهو ليس بحجة، يقول لك لا، ده متواتر، يعني هو إيه؟ يعني يحتج به قطعا، فهذا خبر متواتر يدل على إيه؟ يعني على حجية خبر الآحاد. ماشي يا جماعة؟ طيب، أيضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تواتر أنه أرسل إلى ملوك الآفاق، كان يرسل لكل ملك منهم واحد، فأرسل إلى كسرى وأرسل إلى قيصر وأرسل إلى النجاشي وأرسل إلى ملوك الأرض، كان يرسل واحد. وأرسل معاذ، لما أرسل معاذ قال له إيه؟ يعني إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فطبعا لما كان بيرسل يرسل الواحد إلى ملوك الأفاق، وهؤلاء لما كان يذهبون إليهم أول ما يدعونهم إليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا هو أصل الدين، يعني العقائد، أصل العقيدة وأصل الدين، أول ما يدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والأحاديث في هذا كثيرة جماعة تؤدي إلى التواتر المعنوي، التواتر المعنوي. وطبعا ما قال واحد منهم مثلا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له أنت ما تقوم بما يقوم بنقلك الحجة أو برسالتك الحجة، لأنك واحد ماشي. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما يرسل الواحد إلا وتقوم به الحجة، إلا هو يعلم أنه تقوم به، أو يعني هو مقرر شرعا أنه تقوم به الحجة. واضح يا جماعة؟ والأحاديث في يعني قبول الصحابة لأخبار الأحاد كثيرة جدا، كثيرة جدا. وذكرنا يعني منها يعني حديث عبد الرحمن ابن عوف لما أخبر عمر بن الخطاب ب يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون إذا وقع بلد وكنت بها فلا تخرجوا منها، وإذا كنت خارج فلا تدخلوها. وحديث في مجوس، المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، وغير ذلك من الأحاديث. أبو بكر قبل من عائشة حديث لما سألها عما كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. البعض الآخر قد يحتج بأحاديث لم يقبلها بعض الصحابة لكونها أتت من طريق واحد. مثلا قد يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لم يقبل خبر ذي اليدين لما قال له قصرت الصلاة أم نسيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن شيء من ذلك، فقال بل كان بعض ذلك، فقال أصدق ذي اليدين ولم يأخذ بكلامه فقط حتى قام غير من الصحابة أو قال غير من الصحابة صدق فأخذ بكلامه. البعض يحتج بهذا على أنه على أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر الواحد. إحنا بنقول هذا ليس فيه حجة. لماذا؟ لأن خبر ذي اليدين كان مخالف لما يعني في ظن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه قد أتم الصلاة، وذو اليدين أخبره بأنك لا لم تتمم الصلاة بل يعني صليتها ناقصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يخالف ما في نفسه طلب المرجح، طلب المرجح من الخارج، هو واحد أمام واحد، فطلب المرجح من الخارج. فلما قالوا صدق ذو اليدين أخذ بكلامهم، مش يا جماعة؟ بعكس الذي يأتيك بخبر أنت لم يكن عندك ما يخالف ولا يعارضه، فلماذا ترده؟ ماشي. ولذلك هم البعض يقول أن الإمام إذا كان يصلي وجاء أحد المأمومين سبح تنبيها على سهوه أو تركه لشيء من الصلاة، فهو إذا كان لم يتنبه لهذا السهو وعلم من نفسه ذلك، بل كان هذا معارض لمن في نفسه، لا يبادر بالاستجابة لهذا التسبيح حتى يعني يوافقه غيره. لأن إذا واحد سبح ثم أنت قد تظن كإمام يعني أنت تظن خلاف ما ذكره هذا، وقد يكون هو مخطئ، فأنت تبقى على حالك حتى يعني يوافقه غيره. أما إذا تنبهت فعلا أن في خطأ في الحالة دي تستجيب، ماشي. فهذا الأمر الثاني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء أبو موسى الأشعري وأخبره بحديث الاستئذان، لما جاء يدخل على عمر فقال السلام عليك أدخل، فعمر كان يكلم الصحابة ومشغول عنه فلم يرد عليه حتى ذكرها ثلاثا، ردها ثلاثا ثم انصرف. فعمر انتبه قال يعني ألم يسلم أبو موسى آنفا؟ قال نعم سلم ثلاث ثم انصرف. فقال علي به، يعني هو ما فعل هذا إلا لشيء أو علم عنده. فلما أتي به قال له لماذا فعلت ذلك؟ فأخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال تأتيني بمن يعني يوافق إلا فعلت فيك وفعلت. فذهب إلى الصحابة فقام مع كلهم قالوا كلنا سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام مع أبو سعيد الخدري وأيده على وافقه على ما قال. ماشي يا جماعة؟ فالبعض يقول طب هو عمره لم يقبل إيه كلامه وهو واحد. فنقول أولا يعني هذا لا يدل على عدم حجية خبر الإحاد. ليه؟ لأن كون واحد يؤيد أبا موسى الأشعري لا يخرج الحديث عن كونه خبر أحد. خبر أحد كما ذكرنا إما يكون غريب أو عزيز أو مشهور، فهذا لم يبلغ مبلغ التواتر. فهو لو أؤيد واحد صار اثنين فهذا لا يخرج عن كونه خبر أحد، فصار خبر الأحد حجة حتى ولو استدل بحديث عمر. هذا أمر. الأمر الثاني قد يعرض للإنسان بعض الموانع التي تجعله يحتاج أنه يتأكد من الخبر ولا يقدح ذلك في حجية خبر الآحاد. يعني أنت الآن قد تقبله مباشرة لعدم وجود موانع، وقد تحتاج أن تتأكد لأي مانع من موانع. عمر بن الخطاب كان يدخل كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر بهذا الإيه بهذا الحديث ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا هو الذي جعله يريد أن يتأكد كيف فاته هذا الحديث مع كونه كان يستأذن كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ فأراد أن هو يتأكد فتأكد، وهذا لا يقدح في كونه لا يدل على أنه لو لم يأتي بآخر لا يدل على أنه لا يقبل. ربما لو لم يأتي بآخر وأكد له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع عمار، قال له لما أخبره بحديث التيمم هو عمار قال لعمر إيه؟ قال له أتذكر هو عمار تيمم؟ قال له تيمم. فأنكر عمر ذلك فقال له أتذكر حين خرجت معك في سرية فأجنبنا، أما أنا فتمرغت في التراب وأما أنت فلم تصلي، تمرغت في التراب فصليت وأما أنت فلم تصلي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ إنما كان يكفيك أن تضرب يعني هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح بوجهه ويديه. فقال له يعني عمر يعني اتق الله يا عمار، أكان هذا؟ عمر ناسي رضي الله عنه. فقال نعم يا أمير المؤمنين وإن شئت لم أحدث به لما لك علينا من الحق. فقال بل نوليك ما توليت. يعني قال لا أنت المسؤول عن هذا الخبر، فدمت أنت تذكره وأنا لا أذكره أنت أنت تتحمل يعني هذا الخبر وتخبر به، يعني معناه أنك تخبر به رغم أنه لم يتذكره، لكن قال له أخبر به. فيعني حديث أبي موسى الأشعري لا يدل على أنه لو لم يأتي بأحد لا يدل على أن عمر سوف يرد خبره، بل ربما كان قابلا. كذلك هم يحتجون بيعني قصة أبو بكر الصديق لما شهد لما أتته الجدة وقالت له يعني أريد حقي، فقال لها لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا. فيعني جمع الصحابة فحدث المغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها السدس. فأبو بكر الصديق قال من يوافقك على هذا؟ فقام محمد بن مسلمة وحدث بنفس الحديث فجعل لها السدس. أبو بكر الصديق أعطاها السدس. قالوا لم يكتفي بخبر المغيرة حتى قام قام يعني محمد بن مسلمة. نقول نفس الكلام، أن السامع أو المخبر قد يأتي في نفسه شك أو ريبة أن هذا الناقل قد وهم قد نسي قد فيريد أن يتأكد، ولا يمنع ذلك من أصل حجية خبر أصل حجية خبر أحد. ونقول أيضا كما قلنا في الحديث التي قبلها أن إخبار واحد آخر مع الأول لا يخرج الحديث عن كونه خبر أحد. هل هو وصل لأنه متواتر؟ لا، هو غاية ما فيه أن واحد عضده فقط، ماشي، لا يخرج عن كونه خبر أحد، ماشي يا جماعة. فإذا يعني خبر الآحاد يحتج به إذا صح، يحتج به. نعم، وسيأتي الكلام على إفادة أخبار الآحاد للعلم النظري بالقرائن، سيأتي إن شاء الله. السؤال التالي: ما معنى قوله في العزيز باثنين مع التمثيل؟ هذا السؤال قد أجبنا عليه، ها؟ قد أجبنا عليه لما قلنا معناه ألا يقل في جميع طبقات السند عن اثنين، وإن كان قد يزيد في بعض الطبقات. ألا يقل في جميع طبقات السند عن اثنين، وإن كان قد يزيد في بعض الطبقات، لكن لا يزيد في كل الطبقات، ماشي. لابد أن يكون في طبقة أو أكثر من رواية اثنين، ولا يقل عن ذلك، ها؟ حتى لو في كل الطبقات لا يقل عن اثنين، ماشي، لكن لا يزيد في كل الطبقات، وإن كان قد يزيد في بعض الطبقات. مع التمثيل احنا ذكرنا حديث ايه؟ حديث لا يؤمن احدكم، من رواية من؟ انس وابي هريرة. طيب، ماذا تفيد احاديث الاحاد عند الحافظ؟ ماذا تفيد احاديث الاحاد عند الحافظ؟ ها؟ الاصل يعني انت، احنا قلنا لا تجيب هكذا، لا تجيب حتى اختار الاجابة. الاصل ان احاديث الاحاد تفيد الظن عند الحافظ، الاصل ان احاديث الاحاد تفيد الظن، كما ان الاحاديث المتواترة تفيد الايه؟ تفيد العلم الضروري اليقيني، العلم اليقيني الضروري، ماشي يا جماعة. طيب، متى تفيد أخبار الآحاد العلم النظري مع التمثيل؟ متى تفيد أخبار الآحاد العلم النظري مع التمثيل؟ ها؟ العلم النظري، احنا ذكرنا الفارق بين العلم الضروري والعلم النظري من وجهين. قلنا ان العلم الضروري لا يحتاج الى استدلال ولا استنباط ولا وضع مقدمات الوصول للنتائج، بل يعني يضطر الإنسان إلى التصديق والقطع به بدون مقدمات ولا استدلال، ماشي. العلم النظري لا، يحتاج إلى استدلال ومقدمات الوصول للنتائج. طيب، العلم الضروري أيضا يستوي فيه العالم والعامي، أما العلم النظري فلا يصل إليه إلا من له أهلية النظر، إلا من له أهلية النظر، العالم. طيب، أخبار الآحاد إحنا قلنا أن الأصل أنها تفيد الظن، أنها تفيد الظن. معنى الظن هنا يعني الظن الغالب، الظن الغالب بثبوت هذا الخبر أو بصحة هذا الخبر. متى تفيد العلم؟ تفضل. إذا احتف بها قرائن، ها؟ طيب، ما هي أنواع هذه القرائن؟ ها؟ لا، كمل، لابد أنك أنت تذكر، يعني إذا كان فيه قيود تذكر حديث التي رواها الشيخان. لا، طيب، الأخ في الآخر. يعني لم ينتقدها أحد من الحفاظ، لم ينتقدها أحد من الحفاظ، ولم يقع تجاذب بين مدلوليها، واضح؟ طيب، ما هي القرائن التي يعني احتفت بخبر الآحاد الذي هو عند الشيخين؟ رحمك الله. ما هي القرائن المحتفة بالخبر الذي عند الشيخين؟ تفضل. طيب، اتفاق العلماء على جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح عن غيره، يبقى هو بيتكلم في الجلالة في هذا الشأن اللي هو شأن الحديث وعلم العلل ونحو ذلك على العموم. ثم تقدم مما في تمييز الصحيح بالذات عن غيره. لماذا؟ لأنهما عانيا هذا الأمر عند تأليفهما للكتاب. يعني للصحيح البخاري لما ألف الصحيح ما ألفه كده جمع أحاديث قال هي الصحيح، لا، معنى أنه هو عنده مئات الآلاف من يعني من الأحاديث انتقى منها هذه الأحاديث الصحيحة. وما انتقى من هذه الأحاديث الصحيحة إلا بعد ما نظر في كل حديث من هذه الألوف المؤلفة، نظر كل وأخرج ما فيه علة أو فيه سبب للطعن أو نحو ذلك أخرجه، وانتخب الأحاديث التي خالت تمام من أي سبب من أسباب الضعف. وبالتأكيد أن بعض الأحاديث قد يكون عرض فيها اختلاف أو يعني سبب من أسباب وجده يعني غير مؤثر أو نحو ذلك، فهما عانيا معاناة شديدة في استخراج الصحيحين. فتقدمهما في تمييز الصحيح من غيره. وأيضا وهو أهم القرائن، تلقي العلماء لهذه الأحاديث بالقبول. تلقي العلماء لهذه الأحاديث بالقبول. الحافظ يقول وهذا التلقي في ذاته أرجح من من الحديث الذي له طرق كثيرة لم تصل إلى حد التواتر. يعني معناه أن هذا التلقي يجعل الحديث اللي هو قبر أحد أرجح من حديث مشهور، أرجح من أي حديث آخر وصل له، حتى لو وصل إلى درجة الشهرة ما لم يصل إلى حد التواتر، لأن المتواتر يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري بلا شك أعلى من النظري. ماشي يا جماعة؟ معنى التلقي بالقبول يعني يا جماعة؟ يعني الإجماع على صحة الحديث، الإجماع على صحة هذا الحديث. ماشي يا جماعة؟ طيب، لا، حتى يعني هو الأخ يسأل حتى لو كان ضعيفا يعمل به؟ نعم، حتى لو كان ضعيف يعمل به. وفي فرق بين إثباته أو يعني تقرير أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين العمل به. ممكن أنت بتعمل به من أجل أنه يعني صحيح من حيث المعنى والحكم، ولا يلزم من ذلك ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا مثلا حديث الماء طهور لا يغيره شيء، هذا الحديث حسنه البعض وصححه البعض، في زيادة ضعيفة منكرة من حيث الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الزيادة لم تثبت، بل هي شديدة الضعف، لكن أجمع على مدلولها العلماء، قالوا أي ماء يتغير بنجاسة تقع فيه، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهو بالإجماع نجس، بالإجماع، حتى ولو لم يصح هذا الجزء من الحديث، لكن هو بالإجماع نجس. هل معنى ذلك أن هذا الجزء من الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن يعني الاستدلال يا جماعة لا يكون بالحديث فقط، قد يكون بغير ذلك، قد يكون بغير الحديث. فهذا الإجماع يدل على صواب هذا الحكم وصحته، ولا يدل على ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك في أدلة الاستدلال أخرى، يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحو ذلك. فقد يدل النظر على صحة هذا الحكم وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأتي الكلام عن هذا إن شاء الله بعد قليل. طيب، ما هو النوع الثاني؟ النوع الثاني من القرائن التي يمكن أن يحتث بها الخبر. نعم، أنس عن أحمد بن حنبل عن الشافعي. ولا تريد أحمد عن الشافعي عن مالك بن أنس؟ طيب، يعني المسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريبا. نعم، يقول: ومنها المسلسل بلأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا يشارك فيه غيره عن الشافعي ويشارك فيه غيره عن مالك بن أنس كذلك يشارك فيه غيره. يعني إحنا جماعة لو فرض إن إحنا عندنا ترجمة وصفها الأئمة المعتبرون بكونها من أصح الأسانيد كرواية مثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر، رواية محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي بن أبي طالب، مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه الأسانيد في درجة عليا جدا من القبول عند العلماء، لكن مع ذلك ومع علو شأن هؤلاء في الحفظ والإتقان والتثبت، ما من أحد جماعة إلا هو معرض للسهو والخطأ والنسيان، ماشي يا جماعة، إذا كان منفردا، ماشي. فهذه الأسانيد معلوم شأنها، لكن احتمال الخطأ وارد، الإمام مالك ممكن هو يخطئ. أنا اليوم كنت أبحث في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يذهب إلى العوالي وهي على بعد 4 أميال أو نحو ذلك، فيصل إلى العوالي والشمس مرتفعة. هذا الحديث هو جاء من طرق عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، الزهري إمام وأنس صحابي، رواه تلاميذ الزهري، عامة تلاميذ الزهري يقولون هذا اللفظ، يذهب الذاهب إلى العوالي. الإمام مالك رواه عن الزهري بلفظ يذهب الذاهب إلى قباء، يذهب الذاهب إلى قباء، فصل هناك إلى يصلها والشمس مرتفعة. ابن عبد البر في التمهيد يقول أن قول مالك إلى قباء وهم لا شك فيه، والصواب الذي ذكره جماعة أهل الحديث عن الزهري إلى العوالي، رغم أن يعني العوالي قباء هي دخلة في العوالي، لكن هو يتكلم عن اللفظ الذي ذكره الزهري عن أنس فقال الصواب إلى العوالي وليس إلى قباء. يقول أن مالك وهم في هذه اللفظة، والصواب ما ذكره جماعة أصحاب الزهري أنه إلى العوالي. واضح يا جماعة، حتى الإمام مالك رغم أنه من أئمة الكبار في الحديث نجم السنن، ومع ذلك قد يقع في يعني الوهم أحيانا. ولهذا الاحتمال العلماء يقولون الحديث صحيح، لكن هم يريدون رتبة أعلى من هذا، يريدون أنه يفيد العلم النظري، معنى أنه يقطع بصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا ورد حديث بإسناد من هذه الأسانيد العظيمة العالية الجليلة وأتى من طريق أخرى تؤيده، ففي هذه الحالة يفيد العلم النظري. لماذا طريق أخرى؟ ليزيل أقل احتمال من احتمالات دخول الوهم أو النسيان أو نحو ذلك. فلذلك يقول لك الحافظ: أنت لا تشك أنه إذا حدثك يعني الإمام مالك بحديث شافهك الإمام مالك بحديث، أنت لا تشك في صدقه ولا تكاد تشك في صحته، فإذا تابعه غيره أقل احتمال، أي احتمال للسهو أو الخطأ يعني يزول وتقطع بصحة هذا الحديث. ولذلك يقول المسلسل بالأئمة المتقنين حيث لا يكون غريبا، بمعنى مالك يرويه عن شيخه وقد تابعه غيره، والشافعي يروي عن مالك وقد تابعه غيره، أحمد يروي عن الشافعي وقد تابعه غيره، فكل واحد منهم إمام ثبت متقن حافظ وتابعه غيره أيضا في هذه الرواية، حتى نتأكد أنه لم يعني يتطرق أي احتمال للسهو أو الخطأ أو النسيان، ماشي يا جماعة. فيقول: ومنها المسلسل بلأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشارك فيه غيره عن الشافعي ويشارك فيه، يعني أحمد بن حنبل يرويه مع واحد آخر، كلاهما يروي عن الشافعي، والشافعي يتابعه آخر، كلاهما يرويه عن عن مالك، ومالك أيضا يتابعه في آخر يرويه عن مثلا الزهري، والزهري يتابعه في آخر عن أنس، وهكذا. يقول فإنه يفيد العلم عند سامعه، السامع اللي هو مين؟ العالم الفاهم المتبحر، للاستدلال من جهة جلالة روايته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. يعني الإمام مالك بألف من غيره من الرواة الذين هم ليسوا في تلك الدرجة من الإتقان. يقول ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثل لو شافه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من من السهو، بعد عما يخشى عليه من السهو، زال أي احتمال للسهو أو الخطأ. طيب نوع الثالث من أنواع القرائن التي إذا احتفت بالخبر تفيد العلم النظري. ها يا جماعة. نعم تفضل. القرآن. لا نحن نتكلم أحاديث. نعم يا جماعة تفضل. أيوة المشهور المشهور الذي إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، يعني حديث له طرق كثيرة، هذه الطرق لم تصل إلى حد التواتر، هو مشهور، وجميع هذه الطرق يعني صحيحة، كل طريق منها صحيح، وهذه الطرق متباينة يعني مخارجها مختلفة، يعني مخارجها مختلفة يعني الصحابة مختلفون وكل صحابي له سند غير الآخر، فهذا معنى مخارج متباينة، كل صحابي له سند غير الآخر، ليس هناك اشتراك بين رواة هذه الأسانيد، وكل سند من هذه الأسانيد يوصف بكونه صحيحا سالم من العلة وأسباب الضعف. واضح يا جماعة؟ احنا مش هنقول بقى كل طريق هو في مبلغ يعني ما قيل فيه أصح الأسانيد مثلا أو الحفاظ المتقنين أو كده، لا، كل حديث هو في صحيح، كل طريق من هذه الطرق توفرت فيه شروط الصحة وسلمة من العلل وأسباب يعني الطعن. في الوقت نفسه هذه الطرق متباينة ليس بينها اشتراك، بحيث ان احنا نقول ان بعض هذه الأسانيد انتقل ذهن راوي من إسناد إلى إسناد آخر، لا، هي مختلفة، لا يتطرق إليها يعني سبب من أسباب الضعف أو العلة. فمثل هذا نعم، يعني مثلا لو خمس أحاديث كل حديث عن صحابي مختلف، وكل صحابي له إسناد بعيد عن يعني إسناد الصحابي الآخر، مثلا من عمر له إسناد مدني، أنس له إسناد بصري، مثلا علي رضي الله عنه إسناد كوفي، ابن مسعود يعني إسناد آخر غير إسناد علي، كوفي أيضا لكن غير إسناد علي رضي الله عنهم، مثلا أبو موسى الأشعري إسناد شامي، وهكذا. عندك مثلا جابر إسناد مكي، تجد إن الطرق متباينة والمخارج مختلفة. هذه الحالة العالم المتبحر، العالم بأحوال الرجال ومراتبهم، ويعني المتفطن إلى صحة هذه الطرق وتباينها، يصل إلى القطع صحة هذه الأحاديث. ماشي؟ فيقول منهم مشهور إذا كان له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل ومن صرح بإفادة العلم النظري، الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. ماشي يا جماعة؟ طيب هل هذا فقط يا جماعة الذي يستفاد منه العلم؟ يعني نحن ننبه على قاعدة، إن قد يكون الحديث له طرق ليست كثيرة، لكن يعني رواية هذا الحديث فيه من الصفات ما يقوم مقام الطرق الكثيرة، ما يقوم مقام الطرق الكثيرة، فهذا يفيد العلم وإن لم تكثر طرقه. هو إيه السبب إن إحنا يعني نحكم على الحديث المتواتر الذي له طرق كثيرة بأنه يقطع بصحة هذا الحديث إلى قائله ويعني يفيد علم ضروري. السبب كثرة الطرق التي تحيل يعني التواطؤ على الكذب أو أن يقع الخطأ منهم اتفاقا. طيب ممكن هذا العدد الكثير يكون بدله عدد قليل فيه من الصفات العالية ما يقوم مقامهم. لو احنا عندنا مثلا 3 أو 4 أو 5 من الثقات المتقنين والحفاظ يعني الصادقين اجتمعوا على رواية حديث، هؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب، كل منهم جبل في الصدق، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يجتمعوا على على يعني الخطأ، لأن الواحد منهم يبعد جدا منه الخطأ، فكيف يعني جميعهم؟ يعني هذا بعيد جدا بل يستحيل. فممكن أن يكون العدد القليل يقوم مقام العدد الكثير لما فيه من الصفات العلية، لما فيهم من الصفات العالية. ممكن حديث يأتي من 5 طرق فقط يقطع العالم بأحوالهم الفهم، يعني العارف بالعلل واختلاف الطرق وأحوال الرواة المقتضية للوقوع في الخطأ أو عدمه، يعني يقطع بصحة هذا الحديث وإن قلت طرقه لم تصل إلى درجة التواتر. ماشي يا جماعة؟ فهذا يعني المعنى مشترك بين هذه القرائن التي ذكرها الحافظ. أيضا من الأشياء التي يجزم بها العلماء أي حديث تلقاه العلماء بالقبول، حتى ولو لم يكن في الصحيحين، حتى ولو لم يكن في الصحيحين. ومن هذه الأحاديث التي مثل بها شيخ الإسلام حديث لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هذا الحديث ليس في الصحيحين ومع ذلك تلقاه العلماء بالقبول، مع كونهم يحكمون عليه بالحسن أو بعضهم يصححه، ماشي، فهو يقبله البعض يحكمون عليه بالحسن أو بالصحة، ومع ذلك تلقاه العلماء بالقبول ويزمون بمقتضاه وبمعناه بالحكم الذي فيه، ويلزمون بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماعهم يعني على صحته. واضح يا جماعة؟ فإذا دائرة الأحاديث المردودة يا جماعة تضيق جدا، يعني إحنا ما نقول أحاديث الصحيحين المتفق عليها أو التي فرد بها أحد الصحيحين ولم ينتقد أحد العلماء هذه كلها يعني يحكم بصحتها ويجزم بصحتها أنها يعني يستفاد من العلم النظري. الأحاديث المشهورة التي فيها يعني طرق متباينة ويعني خالية من ضعف الرواة والعلل، هذه يستفاد من العلم. الأحاديث التي وردت بأسانيد عالية وجليلة ومسلسلة بالحفاظ المتقنين، هذه إذا أتت من طريق أخرى يستفاد منها العلم. الأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول إذا كانت حسنة أو صحيحة، هذه أيضا يستفاد منها العلم لإجماع العلماء على صحتها. والحديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أجمع العلماء على تلقيه بالقبول تصديقا له وعملا بمقتضاه، تصديقا، كلمة تصديقا مهمة جدا، تصديقا له يعني حكما بصدقه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بمقتضاه، فهذا يستفاد منه يعني العلم النظري، يستفاد منه العلم النظري. طيب ماذا بقي من الحديث؟ بقي من الأحاديث التي لا يستفاد من العلم الأحاديث المختلف فيه، أحاديث يصححها بعض العلماء ويضعفها آخرون. فهذه الأحاديث التي يستفاد منها الظن، بعض العلماء يصححونها فيغلب على ظنهم أنها أنها صحيحة، والبعض الآخر يضعفونها يغلب على ظنهم أنها أنها ضعيفة. فإذا دائرة الأحاديث التي ترد ولا يعني يحتج بها مطلقا ضيقة، هي الأحاديث اللي هي المختلف فيها. ونحن نقول أيضا أن الذي صححها في حقه يجب عليه أن يعمل بها وأن يأخذ بها، لأنه يعتقد صحتها وهو متعبد متعبد بما إيه؟ بما يعتقده، مثل مسألة الاجتهادية. مسألة الاجتهادية في الفقه أنت ترى أن يعني المسألة الفلانية واجبة وغيرك يرى أنها ليست واجبة، فلكونك ترى أنها واجبة وتستدل على ذلك بأدلة عندك تعتقد أنها صحيحة ويجب الأخذ بها، فأنت متعبد أمام الله عز وجل بهذا، فيجب عليك أن إيه؟ تأخذ بهذا الوجوب. ماشي؟ غيرك يرى أنها إيه مثلا حرام، فيعني يكون الذي يتعبد بها من الله عز وجل أن إيه؟ أنه لا يجوز أن يعمل بها لاعتقاده حرمتها بالأدلة التي يرى إيه؟ يرى ثبوتها وصحتها ووجوب الأخذ بها. واضح يا جماعة؟ طيب يبقى الأمر بقى الأخير، هناك أحاديث متفق عليه على ضعفها، فهذه قول شيخ الإسلام. نعم، قول شيخ الإسلام أن الأحاديث المتلقاة بالقبول تصديقا بها وعمل بمقتضاها تفيد العلم النظري، تفيد العلم اليقيني. شيخ الإسلام تعبيره يقول تفيد العلم اليقيني، الأحاديث المتلقاة بالقبول تصديقا بها وعمل بمقتضاها تفيد العلم اليقيني. نعم، بلا شك يدعو إليها طبعا، مادام طبعا مادام هو ثبت عنده صحتها يدعو إليها ويستدل بها ويقول هي عندي صحيح، من لم يعني يقبل تصحيحها هو حر، هو حر. مثل أي مسألة اجتهادية، أي مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء، أنت تقول أنا اجتهادي في هذه المسألة صواب يجب أن أعمل به وأخذ به، محتمل للخطأ، والذي أمامك الذي اجتهد بخلاف ذلك يقول يعني حكمي في هذه المسألة صواب محتمل للخطأ، كل منهما يقول أنا حكمي فيها هو الذي أعتقد فيه أنه صواب، فأنت يجب أن تأخذ بما إيه؟ تعتقده. نعم، يعني معلش دعك من هذه الأمور، يعني هو الحافظ هو يريد أن يفرق بين العلم الذي يصل إلى المرء بلا اكتساب ولا استدلال وبين العلم الذي لا يتوصل إليه إلا بالاستدلال. ماشي؟ لكن في الآخر إيه؟ يستفاد منه الجزم والقطع بصحة هذا الحديث. طيب يعني السؤال الأخير، أذكر أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا. القسم الأخير هو الحديث الذي المتفق على ضعفه، الحديث المتفق على ضعفه، يعني الأحاديث يا جماعة أقسام، ثلاثة أقسام إجمالا حيث الخبر، قسم متفق على قبوله، فهذا يعني يجب الأخذ به، ويعني إذا كان كما قال شيخ الإسلام متلقا بالقبول تصديقا به وعمل مقتضى، فهذا يجب الأخذ به في جميع يعني الشرع، في العقائد، في العلميات، في العمليات، في الفضائل، في كل شيء. ماشي؟ على حسب، على حسب، على كل حال يعني يكفي أنه يفيد العلم، يكفي أنه يفيد العلم، فهو إذا اتفق على صحته تصديقا به وعمل بمقتضى فهذا يجب الأخذ به والعمل به واعتقاد مقتضى كمان. ماشي؟ طيب المختلف فيه، المختلف فيه يعني هو صحيح عند من رأى صحته ويجب صحته ويجب العمل به وهو أمر اجتهادي يستفاد منه الظن، يستفاد منه الظن. أما من يرى يعني ضعفه وخطأه فلا يجب عليه الأخذ به ويأخذ بما دل عليه الدليل. ماشي يا جماعة؟ طيب القسم الثالث ما كان متفقا على ضعفه، فهذا لا يجب الأخذ به. وليس معنى جماعة قولنا لا يجب الأخذ به أنه يجب أن تتركه وتعمل بخلافه، لا مش شرط، لأن كما قلت لك يعني المسألة الحكم في أي مسألة ليس متوقفا على صحة الحديث، قد يدل على حكم ما غير الحديث. ممكن الحديث ضعيف لكن دل على نفس الحكم الذي في هذا الحديث الضعيف شيء آخر، دليل آخر كقياس أو إجماع أو غير ذلك. ها؟ فلا يلزم من ضعف الحديث إن إحنا لا نأخذ بالحكم الذي يشتمل عليه، كما مثلت لكم الإجماع على نجاسة الماء إذا تغير بنجاسة تقع فيه، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، مع الإجماع على ضعف هذه الزيادة مجمعون على يعني صواب هذا الحكم والأخذ به. نعم أذكر. نعم لا يعني هو معذرة الآن بالنسبة للترمذي لما يقول هذا حديث ضعيف مثلا وعليه العمل، الشيخ الألباني لما يصل بين صحيح الترمذي وضعيفه، الشيخ الألباني هو يريد أنك أنت ليس فقط أو ليس باللزوم أنك أنت تخالف هذه الأحاديث، إنما هو يريد أن يقول لك لا تثبت هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حيث الثبوت لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحكم فله كتب أخرى، له كتب أخرى. نعم الحديث الأحاديث الضعيفة أولى من الاجتهاد، هذه مسألة مختلف فيها والأمر يختلف، يعني لا نستطيع أن نحن نقول هذا مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أن الحديث إذا كان ضعيفا ضعفا قريبا وليس شديدا فهو أولى من الرأي، هو أولى من الرأي، ويدخل في ذلك الحسن، ويعني الضعيف الذي يقرب من الحسن ليس الضعيف الذي فيه متروك مثلا أو متهم أو كذاب. ماشي يا جماعة؟ فالإمام أحمد يعني في أحيان كثيرة كان يأخذ بأحاديث إذا لم يكن في الباب غيرها، ليس فيها حديث صحيح، إذا لم يكن في الباب غيرها ولم يشتد ضعفها فكان يأخذ بهذه الأحاديث أحيانا، وأحيانا مع ذلك كان يأخذ بخلافها لوجود أو شدة ما يعارضها، لقوة ما يعارضها، إما أحاديث أخرى أو يعني قوة ما يعارضها مثلا من النظر والرأي ونحو ذلك، إذا كان الأمر فيه يعني قوة. يعني إحنا عندنا مثلا بالنسبة لحديث البسملة، بالنسبة لحديث البسملة عند الوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الإمام أحمد كان يأخذ بهذا الحديث، ثم بعد ذلك لما رأى تزلزل أسانيده يعني لم يأخذ به، إنما استحبه فقط، استحب يعني الرواية الراجحة في مذهب الإمام أحمد استحباب البسملة يعني الوضوء وليس الوجوب. طب والحديث يدل عليه؟ يدل على الشرطية. أنت لما أقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، معناه أن الصلاة يعني الوضوء إذا لم تقول بسم الله معناه وضوء باطل. ماشي؟ الحديث يدل على الشرطية، ومع ذلك يستحب الإمام أحمد فقط. ليه؟ لأنه يرى أن الحديث ليس بثابت، وورد في هذا حديث في الجمل فتذكر اسم الله عليه من باب الاستحباب، لكن الأخذ يعني بإدارة الحديث يعني التي تدل عليه اللي هو الشرطية لا، يعني لم يره الإمام أحمد، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن أحاديث التسمية على الوضوء يعني كلها يعني فيها كلام، والذي يدل على ذلك أن الوضوء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما، في الصحيحين وفي غيرهما يعني عن عبد الله بن زيد وعن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وعن غيرهما كثير، وليس في أي رواية من هذه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال بسم الله. الإمام النسائي غاية ما استدل به في سننه على التسمية، التسمية على الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الماء ينبع من بين أصابعه قال للصحابة توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. فهذا يدل على أن كل واحد لازم يسمي؟ لا يدل، لا يدل. يا أخي يقال أن مثل هذا يدل عليه يعني الاستحباب، لكن حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ليس فيها يعني ذكر التسمية، ويبعد جدا لو كان هذا الأمر واجبا لا ينقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه. طيب أذكر أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا. أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا. طبعا يعني هذا السؤال فيه يعني إجابته فيه تلخيص لكل ما مضى، إن هو إيه الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، ما هما؟ متواتر وآحاد. متواتر وآحاد، طيب والآحاد ها كم قسم؟ ثلاث أقسام، غريب وعزيز ومشهور ويقال له أيضا المستفيض. وينبغي في هذه الحالة كل قسم من هذه الأقسام تعرفه، يعني إذا أتاك هذا السؤال لابد أن تعرف كل قسم من هذه الأقسام، يعني تذكر هذا ينقسم إلى متواتر وآحاد، المتواتر هو كذا، والآحاد ينقسم يعني الآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر، وينقسم إلى ثلاث أقسام، غريب وهو كذا، وعزيز وهو كذا، ومشهور وهو كذا. ماشي يا جماعة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب يا جماعة في بعض أسئلة كده سريعا ننتهي منها، تعريف المسند والمتابع جزاك الله خيرا وجزاك، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. المسند والمتابع، المسند نحن ما أخذناه بعد، المسند لم نأخذه بعد، فضل لم نأخذه بعد، المتابع سيأتي في الأسئلة بإذن الله. طيب في سؤال عن المستفيض نأجله الآن، ما معنى قول الحافظ إن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر؟ نحن بينا هذا وذكرنا أن السند إذا كان في بعض الطبقات من رواية اثنين وفي البعض من رواية ثلاثة ومن بعض من رواية أربعة هيكون الحكم الإيه؟ للإثنين، في بعض الطبقات ثلاثة وأربعة واحد الحكم الإيه؟ للواحد، هذا معنى الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يعني الحكم للإثنين فنقول على هذا الحديث عزيز، الحكم الواحد نقول على هذا الحديث غريب. كتاب صحيح مسلم المنذري نريد أن نحفظه، نعم يعني ال طيب يا جماعة يعني إحنا إن شاء الله نحدد وقت تأتونا بكتاب المنذري ونحدد لكم يعني عدد من أحاديث نحفظها ونسمعها بإذن الله. يعني في سؤال هنا عن تعرض الأخوات للأذى، يعني هو للأسف للأسف أيها الناس يعني العقول في هذه الظروف العقول خفيفة وتصدق أي شيء، إذا قيل إن واحدة فعلت رمت متفجرات يصدقون هذا، واحدة ضرب كذا يصدقون هذا، وأنا صراحة أنا ما أصدق أي شيء من هذا، وهذه أمور يعني قد تكون مفتعلة. على كل حال يعني اللي احنا بنص به ودايما نكلم فيه الأخوات إن الأخوات في هذه الظروف يلزمنا البيوت، يلزمنا البيوت، لأن التعرض للأذية ليس فقط من يعني الشرطة، بيكون أكثر من الناس للأسف لعقولهم الخفيفة ولجهلهم، يعني الأذية بتكون أكثر من الناس، وهناك مرضى النفوس والقلوب والعقول ما يصدقوا أنهم يجدوا مثل هذا حتى يخرجوا ما في أنفسهم من ما في داخل من الضغينة والقذر ويعني النفاق ونحو ذلك، فيستهزئوا من يعني أهل الدين والطاعة ونحو ذلك. فيعني إحنا نقول لهم سلام، خلاص لا يعني نقف أمامهم ونبتعد عنهم، وأنتم تعرفون الآيات، إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، يوم القيامة هيحصل العكس. فإحنا يعني لا نعطي فرصة لأحد إن هو يعني يفتن أهل الإيمان ولا الطاعة ونحو ذلك، نبتعد عن مثل الأمور يا جماعة، وأهل يعني الأخوات بالذات يلزمنا البيوت، لا يأتينا المعد. أي أخت عارفة إن أحد سيأتي يعني أي في الطريق سيتعرض لها بالأذية، لا تلزم البيت ولا يعني تخرج ولا تأتي المعهد، ونحن نرسل إليها الاسطوانات والكتب وما تريد. لماذا لا نشرح جامع العلوم والحكم قريبا بإذن الله؟ يعني إحنا إن شاء الله سنأخذ بإذن الله الدور الأعلى وستتيسر المحاضرات يعني للتمهيد وللسنة الأولى في آن واحد، وفي هذه الحالة سيتيسر لنا حصص زايدة، وإن شاء الله نشرح كتاب جامع العلوم والحكم. ماشي يا جماعة؟ نعم. يعني إحنا دلوقتي هندخل في الأصول، وفعل أهل المدينة بيكون في بعض الأحوال حجة وفي أحوال أخرى ليس بحجة. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في هذا مفيدة جدا، ويفصل في هذه المسألة. أحيلك إليها إن شاء الله، أحيلك لا ترجع إليها.